ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إنه قد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والمساجد على تنظيم هذا اللقاء في هذا المسجد بعنوان دم التفرق في الدين والتحذير منه. عباد الله، لابد أن يعرف المرء بأي شيء خلق، فإن هؤلاء الذين يشكون الأمراض النفسية والأعراض العقلية من شدة هوس التفكير والحاجة للعلاج وزيارة أطباء النفس، أكثرهم لم يعقلوا هذه الحقيقة فيعملوا بها. إن الحقيقة أن الله أوجدنا لكون عبيد له، لا عبيد لأهوائنا ولا عبيد لأحزابنا. إن وجد بين أحزاب فإن هذا يفرق كلمتنا، بل حزب الله هم المفلحون وهم النبي والصحابة. فالنجاة حينئذ الانتساب لهم، الانتساب للنبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن لابد للمسلم أن يستوعب الغاية التي خلق من أجلها. لم يخلقه الله ليأكل ويشرب ويرأس ويلعب وينكح ويتمتع كما تمتع الأنعام فيغرق هذا البدن في النعيم وبالغفلة عن دين رب العالمين. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلقنا الله لتوحيده، والتوحيد هو أعظم ما أمر الله به عباده، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، فمعناها لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا نخاف من أحد خوفنا من الله، لأن الله خلق السماوات والأرض والجبال والجن والإنس والكواكب والنجوم والبحار والأشجار، ولم يكن له في ذلك شريك، فلا يجوز أن نجعل له شريك في العبادة. قال تعالى: أإله مع الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فلذلك قال ابن القيم: الكافر لا يعقل، لأنه يرى الشمس والقمر والليل والنهار ولم يفرد العلي القهار بالعبادة وحده، بل أشرك، ذبح لغيره ودعا الضريح ودعا القبر: يا رسول الله يا حسين. فلا عقل له. لآيات لقوم يعقلون. فمن أجل التوحيد خلقنا رب العبيد، ومن حقق التوحيد كان عاقلا، ومن أشرك بالله وهو يرى الشمس والنهار تعاقبهما تعاقب الليل والنهار، فهذا لا عقل له. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن. روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبيد بن عمير رضي الله تعالى عنه قال عبيد لأم المؤمنين عائشة: أخبريني عن أعجب ليلة رأيتيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها أو سكتت ثم قالت: في ليلة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ذريني أتعبد ربي. قالت: إني أحب قربك يا رسول الله وأحب ما يسرك. فقام فتطهر فصلى فبكى حتى بلى حجره ثم بل لحيته ثم بل الأرض من البكاء. فدخل عليه بلال فقال: تبكي يا رسول الله؟ أتبكي؟ قال: وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يدبرها. معناها إذا قرأها الشخص ولم يدبرها فقد ترك واجبا وهو متوعد بالعقوبة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قيل الأوزاعي: كيف ينجو العبد من العقوبة؟ قال: أن يعقل معنى هذه الآيات فيعرف معناها، وأن هذه السماوات مع اتساعها وبعد كواكبها وتعاقب ليلها ونهارها والأرض وجبالها وأنهارها وبحارها آيات دالات على إفراد الله بالعبادة وأنه لا شريك له، فلا يحل أحد أن يدعو غيره، يذبح لغيره، أن يخاف من غيره خوف منه، وهذا حاله وهذا خلقه. لا إله إلا هو وسبحانه وتعالى عما يصفون. ولذلك كان أعظم ذنب عصي الله به الشرك، لأنه أظلم الظلم. كيف تعلم أن الله خلق وحده السماوات والأرض والجبال وفي الأرض آيات الموقنين وأن في أنفسكم أفلا تبصرون، ومع ذلك يجعل له شريك؟ فهو أظلم الظلم. وإذ قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكان أعظم ذنب عصي الله به الشرك، وهو دعاء غير الله والذبح لغير الله واعتقاد أن غير الله يعلم الغيب كالكاهن والساحر، أو أنه يخلق خلقه ويرزق رزقه. هذا الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. الشرك الأصغر أن يحلف بغير الله والنبي وحياته ونحو ذلك، أو الرياء أن يعمل عمل يرائي الخلق يتصنع لهم ليثنوا عليه. فهذا أخوف ما يكون النبي يخاف على هذه الأمة حتى من الدجال، أخوف من خروج الدجال الرياء والسمعة. وحينئذ لما نهانا الله عن الشرك سبحانه وتعالى نهانا عن كل وسيلة تؤدي إليه. الشريعة إذا نهت عن شيء نهت عن كل وسيلة تؤدي إليه. نهانا عن الزنا فلم يقل لا تزنوا، بل قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فنهانا عن الخلوة بالنساء، نهى المرأة عن تتبرج تبرج الجاهلية الأولى فتغري الرجال بالنظر إلى لباسها كاسي عارية، فقال: اللهم صل عليه، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، صلى الله عليه وسلم. حرم الأغاني. قال إمام أحمد وغيره الأغاني رقي الزنا، فكل شيء يؤدي إلى الزنا حرم. كذلك غنج المرأة ومزاحها مع الرجل الأجنبي والخضوع بالقول ولا يخضعن بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض، ونهى المرأة أن تسافر من غير محرم، كل ذلك لسد رائع الزنا. وحينئذ حرم شرب الخمر، وحرم للرجل أن يجلس في مائدة يدار فيها الخمر. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن في على مائدة يدار فيها الخمر، سدا لذريعة شربه. ونهى أيضا عن الشرك وهو أعظم ذنب، فكل ذريعة تؤدي إلى الشرك الذي يخلد صاحبه في النار وهو أعظم ذنب، وتحبط عن صاحبه الأعمال كلها ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، سدها. فمنع بناء القبور في المساجد، فقال كما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس وعائشة لما نزل بالنبي الموت جعل يطرح خميصة على وجهه، فكلما اقتم بها كشفها، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قال الإمام محمد بن وهاب باب التغليظ على من عبد الله عند قبر الرجل صالح، فكيف من عبده. ومن ذلك أن الإمام مالك قال الدعاء عند قبر النبي بدعة، يعني يدعو النفس، بعض يستغل وجوده عند قبر النبي فيسلم على النبي، وهذا لا بأس به، ابن عمر سلم على النبي وعلى بكر وعمر، ثم يقول أدعو النفس ولأولادي لأن الدعاء هناك مستجاب. قال مالك هذه بدعة، وهذه البدعة ذريعة للشرك، لأن الصحابة لم يكونوا يخصوا قبر النبي بالدعاء لأنفسهم، فقال إمام مالك هذه بدعة، فهذا فيه تغليظ لمن عبد الله عند قبر صالح، خص القبر بصلاة أو بدعاء لنفسه. فكيف لو قال الزائر للمدينة القبر النبوي والآتي القبر النبوي يا رسول الله اشفع لي عند الله، فلا شك أن هذا الشرك الأكبر المخرج من الملة. وحينئذ من الوسائل التي تؤدي إلى ظهور الشرك بالله التفرق في الدين، وذلك كثرة الآيات التي ذمت التفرق في الدين والأحاديث الواردة في ذلك. فمن ذلك قول الله تعالى في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم بين بأبي هو ثم بين سبحانه وتعالى أن إنكار المنكر لا يؤدي للتفرق في الدين بل يؤدي لاجتماع الكلمة. قال الله تعالى في كتابه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فحينئذ حتى لا يقع الشرك في الأمة وحتى يكون الثبات على التوحيد يجب أن نعتصم بالكتاب والسنة وننشر السنن وننكر البدع، فإن الابتداع في الدين سبب الفرقة المسلمين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار؟ قال محدث العصر الألباني سبب الافتراق إنما هو اتباع الهوى وترك منهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة، فحينئذ حصل الافتراق. ولذلك فإن صمام صمام الأمان لاجتماع الكلمة أن نفهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة. حينئذ تجتمع كلمتنا نعم فنعصم من الوقوع في البدعة والتكفير والجهاد البدعي نعم والخروج على ولاة الأمر وحصول سفك الدم الحرام وضياع أمر الدين والدنيا. فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أتى بقول جديد لم يقله الصحابة في فهم آية، يعني خالف الصحابة في فهمها، فإن قوله لا يكون إلا بدعة. قال الإمام أحمد في أصول أهل السنة والجماعة، في شرح أصول أهل السنة والجماعة قال رحمة الله عليه: ومن أعظم أو من أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة، وهذا الذي دعا عليه النبي. فقال بعد ذكر الافتراق في هذه الأمة والتفرق، قال: كل الفرق في النار في هذه الأمة إلا واحدة، من الذي ينجو من الافتراق والتفرق في الدين؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن خالف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الآيات الواردة في الجهاد فقاتل بلا فهم لها، فجاهد بغير الشروط التي ذكرها الصحابة في فهم هذه الآيات، أو دعا إلى الله على منهج بدعي لم يسلكه الصحابة في الدعوة إلى الله، أو كفر مسلما بغير المنهج الذي كان يصنعه الصحابة في التكفير كابن عباس وغيره، فإن هذا حينئذ لا يكون قوله إلا بدعة، ولا يكون هو إلا ضالا مضلا. فإذا ترك أهل البدع والفرق تركت من غير الإنكار عليها وبيان مخالفتها للسنة، فإنه سيؤول ذلك إلى التفرق في الدين، لأن كل حزب سيكون بما لديهم فرحون، يفرح ما لديه من علم، فينتسب هذا لهذا الإمام المبتدع، وهذا لهذا، وهذا لهذا، فيكون تفرق، لأن عقل هذا المبتدع الذي حسن البدعة غير عقل هذا، غير عقل، كل له رأيه. لكن لو أنكر عليهم وأمر أهل السنة وعلماءهم بالتزام الكتاب والسنة على فهم الصحابة لاجتمعت كلمتهم وتلاحمت آراءهم حينئذ. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. فهذه الآية تذم وتنهى التفرق، بل بين الله عز وجل أنه من صفات المشركين، فقال سبحانه وهو رب العالمين: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذه الآية تلتقي مع قول النبي حينئذ: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. واعلموا حينئذ يا عباد الله، حينما نذكر خطر التفرق في الدين وذمه والنهي عنه، نقسم الأمر في ذلك إلى قسمين أو ثلاثة. القسم الأول ما يحصل من العلماء من اختلاف في فهم النصوص، المالكية الشافعية، وكل يستنبط بما رآه حقا بدلائله وقواعد الأصول والفقه، فهذا لا يسمى تفرق في الدين، لأن الصحابة لما فعلوا ذلك ما أنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال كما في صحيح مسلم: واستفترق أمتي، قال صلى الله عليه وسلم: يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب. فدخل، فاختلفوا في فهم النص النبوي هذا. قال بعضهم: هؤلاء الصحابة الذين ولدوا في الإسلام، هؤلاء فخرج عليهم النبي وبلغهم الحق ولم ينكر عليهم إيش؟ أي نعم، الاختلاف اللي حصل بينهم في فهم النص صلى الله عليه وسلم. فقال: أبينا الحق، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذا إذا كان، وهو على قسمين الاختلاف، فإذا كان في المسائل الفقهية الاجتهادية التي لم يتبين فيها النص بجلاء، بل أن النصوص تجاذبت الحكم، فهذه تسمى المسائل الاجتهادية. قال فيها سفيان: إذا اختلف العلماء فاختار أخوك قول فلا تثرب عليه. مثاله: نقل أعضاء الميت، علماء يقولون هذا اعتداء على الميت لا يجوز، علماء يقولون هذا يجوز بروابط كالضرورة إلى آخره. فهذا لم يأتي فيه نص بين، فإذا اختلفت أنت وجارك في ذلك، فهو اختار أن ينقل عضو لبنته أو شيء، لا تثرب عليه. لما؟ لأن هذه مسائل اجتهادية. القسم الثاني: المسائل الخلافية التي تبين فيها النص، فهذا يجب الإنكار على من خالف النص وإن كان في خلاف من العلماء. مثاله: قالت الأحناف: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من غير إذن ولي. قال الحنابل والمالكية والشافعية: لابد من ولي. فهنا هل يجوز للمرأة أن تقول بحث في الأنترنت فوجدت أنه عالم يقول يجوز من غير ولي وتتغافل عن الحديث الوارد في الباب؟ لا. قال النبي: لا نكاح إلا إيش؟ ها؟ إلا بولي وشاهدي، ها؟ وشاهدي عدل. قال الشافعي: وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنه من تبينت له سنة كان لا نكاح إلا بولي أو شاهد عدل، يكون نكاح باطل. أجمعت الأمة من لدى الرسول الله أن من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد، كائن إيش؟ كائن من كان. فحينئذ فرق السلف بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف الذي تبين فيها الحق وتحصحص. فمسائل الاجتهاد سهلوا فيها كما سمعت سفيان يقول: إذا اختار أخوك قول فلا تثرب عليه، وهي تنازع وهي تجاذب الأدلة للحكم، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فتجاذبت الأدلة الحكم هذا، فبعض الصحابة أخذ بعموم قوله: إن الصلاة كانت على المؤمن كتاب موقوتة، قال: لا نصلي في الطريق، وإنما قال: لا يصلي النبي في بني قريظة، نحمله على استحثاث، نجمع بين النصين. وبعضهم إيش قال؟ قال: هذا عام ولا تعارض بين عام وخاص، إن الصلاة كانت على كتاب موقوتة إلا العصر، جوز لنا النبي أن نصليها وين؟ في بني قريظة للسرعة، استثنى هذا. فالنبي لم يثرب على الطائفتين، نعم لم يثرب النبي على الطائفتين. فكان هذا أصل في قول سفيان. إذا اجتهد العلماء، مثل بعض العلماء يقول 4 أيام تقصر الصلاة، إذا زدت تتم، آخرون قال تقصر حتى ترجع. فهذه المسائل الاجتهاد التي لا يجوز لأحد أن يثرب على صاحبه فيها، واضح؟ القسم الثاني: مسائل خلافية التي تبين فيها النص وبانت الحجة وظهرت المحجة، فلا يجوز أن يسلك هذا الفعل المحرم الذي جاءت الدلائل عليه من المسألة خلافية، نعم، أو يختار من قول العلماء بحسب الهوى أو الأيسر أو نحو ذلك. لقول الشافعي أو نقل الشافعي الإجماع عليه، قال: وأجمعت الأمة ملة الرسول الله أن من تبينت له سنة فليس له أن يدع لقول أحد. لكن أحيانا يكون العامي ما يقدر يميز السنة، فحينئذ له أن يقلد الأعلم لكن لا يفتي غيره ليس من أهل الفتوى. مثاله: ذهبت امرأة وزوجها للعمرة، المرأة تقول على المحرم على المعتمر طواف ودع، سمعت ابن عثيمين يقول كذا، زوجها قال: لا أنا سمعت ابن باز يقول ما عليه، فجو يركبوا السيارة، فحينئذ يطلق صراحة يقول: أنت قريتي كذا مقتنعة؟ أنا سمعت الشيخ وكذا واطمأنيت، الشيخ أعلم وهو شيخ ابن عثيمين إلى آخره، فخلها أطلق صراحة، خلها تطوف ودع، أطلق صراحة لأنه ما تبين لك إيش الأمر. فهي قلدت الأعلم بالنسبة لها أو ما اطمأنت إليه، وإن قلدت إيش ما اطمأن إليه نفسك، إلا إذا حصحف النص وتبين لهما فلا يجوز العدول عنه. مثاله: مرأة تريد أن تسافر من غير محرم، قال: بحثت فوجدت المالكية يزوجون مرأة تسافر غير محرم معرفة صالحة أو كذا، فأتيت فأتيت هذه المرأة بنص واضح ذكره ابن تيمية الله يرحمه، قال: رجل للنبي كان في صحيح البخاري اقتتب في غزوة كذا، اقتتب في غزوة إيش كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي له: أخرج معها. من معلوم أنه كان في جهاد واجب، ولا ينقله النبي بالخروج مع امرأته من غير أن يستفصل، من غير أن يستفصل هذه المرأة معها رفقة ولا ما رفقة. في كل الأحوال ترك الاستفصال وقال: أخرج معنا. قال ابن تيمية: يدل على وجوب سفر المرأة مع محرم، خلاص ونبانت الحجة، فلا يجوز لهذه المرأة أن تخالفها أو تزوج نفسها من غير إذن أبيها وأخيها. تقول في مذهب يقول زوج نفسه من غير إذن ولي، لأن النص إيش النص هنا تبين، فحيث تبين النص فلا يجوز. أما إذا كانت مسائل تبرع الأعضاء ونحو ذلك فإنه حينئذ إذا اختار أخوك قول فلا تثرب عليه إلا من خالف نصا من الكتاب والسنة، فلا يسعه إلى العمل به إذا بين له وقامت الحجة وظهرت الحجة الرسالية وبينت المحجة، فلا يسع الجميع لأخذ به. فهذا النوع علي بن أبي طالب كان رضي الله عنه والصحابة يقومون به، فإنهم عرض علي النص على عثمان أنه يجوز التمتع، وعثمان اجتهد قال يكره التمتع بالحج، فقال: لا أراك إلا تنهى عن شيء النبي فعل، عندي نص، وأهل بهما. فهذا النوع من الخلاف كان الصحابة يرجحون النص وينكرون على من خالفه، نعم. أما إذا تعارضت الأدلة فإنهم كانوا كما في حديث بني قريظة لم ينكر النبي على الطائفتين. وحينئذ من التفرق في الدين وما يجب علينا إنكاره أن جماعة الإخوان المسلمين لم يفرقوا بين المسائل الاجتهادية التي يسع فيها الخلاف والمسائل التي لا يسع فيها الخلاف والتي ظهر فيها النص. مثال على ذلك: تسهيل أحد المشيخة الإخوان من اللي انشقوا عن الإخوان باسم السرورية، وهم يظهرون العلم والفتوى بالحديث، ثم بعد أن يرجع الناس إليهم ويثقوا فيهم يظهرون الخروج على ولاة الأمر ويفرقوا الدين ويفرقوا المسلمين، نعم. مثال ذلك ما ذكره الموقوف أمنيا يعني عبد العزيز الطريفي، فقال إن مسألة الخروج على ولاة الأمر مسألة خلافية يعني اجتهادية لا ننكر على من خرج، فهذا تسليك لما ذكرنا من السابق، لا يجوز تسليك المحرمات بدعوى الخلاف، لأن هذا النوع من الخلاف يسمى خلاف شاذ. ثم أن الأمة استقر الإجماع كما ذكر الصنعاني على تحريم الخروج عن الأمر. ولو كانت المسألة خلافية وجاء النص لوجب اتباع النص، كيف وقد استقر الإجماع؟ فإن النبي في معاملة ولي الأمر ولو ثبت تقصيره قال اللهم صل عليه، قال كما في صحيح مسلم حديث عوف بن مالك: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا يديش من طاعتهم. وقال: من رأى من أميرك، في صحيح البخاري، من رأى من أميره شيئا يكرهه، حديث ابن عباس، فليصبر، فإنه من خرج على الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. نعم. وحديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا، ولا نازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحة. نعم، يعني يحكم به العلماء الراسخون وليس المجاهيل أو أنصاف العلماء، كفر بواح، حتى إذا ظهر الحاكم كفر بواح في شروط الخروج أخرى يعرفها الفقهاء. فحينئذ البدع من الخلاف إحداث البدع في الدين، ومن أشدها كما قال ابن عبد البر: بدعة الخوارج لا يعتبر لها مذهبا، حتى نقول أن الخلاف مع الإخوان المسلمين خلاف اجتهادي، أو السرورية والدواعش خلاف اجتهادي، كلا، لأنهم خالفوا النصوص، خالفوا الإجماع وابتدعوا، فهذا لا يحل أن نسلك الانتماء إليهم بزعم أن هذه أمور خلافية. قال ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض، المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف فرقها، أزارقة، حرورية، واليوم إخوان مسلمون، دواعش، سرورية، إلى آخره. والروافض الذين سبوا الصحابة على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصنافها وأهوائها، فهؤلاء كلهم يبدلون دين الله، فلا يجوز دعوة إيش المسامحة معهم بزعم أنهم مجتهدين متأولين، لأنهم خالفوا الحق المبين والصراط المستقيم وما أجمع عليه المسلمون من عصمة دم المسلم وتحريم تكثيره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، كما في صحيح مسلم، يعني لم يكن كافر رجع الكفر على المتكلم، من رمى أخاه بكفر فهو كقتله، يعني في الإثم كما لو قتله عياذا بالله. فحينئذ كيف يكون انحراف هذه الجماعات من مسائل اجتهادية؟ فإنهم خالفوا الإجماع، ألا وهو تحريم الابتداع في الدين، وقد ابتدعوا، فلا يحل أن نحشرهم في إيش؟ ضمن اجتهادات علماء واختلاف وجهات نظر، لأن هذا الخلاف معهم ينبغي أن لا يكون، بل نجمع على الإنكار عليهم وترك الانتماء إليهم، مثل ما فعل شيخنا بن باز في التعامل معهم، فقال: جماعة الإخوان المسلمون، شيخ بن باز، جماعة الإخوان المسلمين ومن والتبليغ اللي سمعنا حباب، قال: من الفرق الهالكة. ما قال خلاف بيننا وبينهم إيش يسعنا، إلى آخره. نعتبر الشيخ أنهم خالفوا أصول أهل السنة، فإذا في من الاختلاف ما هو مغتفر، وفي من الاختلاف ما ليس هو مغتفر، فليس كل خلاف جاء إيش مغتفر ومعتبر إلا ما كان له حظ من إيش من نظر. هل الابتداع له حظ من نظر؟ هل يجوز للإنسان أن يمنهج نفسه على طريقة الخوارج من إعداد العدة للخروج على ولي الأمر وقتل المسلمين وتكفيرهم لا يحل ذلك. هكذا صنع الإخوان المسلمون. فقال حسن البنا الذي أنشأ جماعة إخوان المسلمين: طريقتنا صوفية سلفية. هل في هذا اجتهاد أن يستقي دينه من الرؤى المنامية كالصوفية؟ لا. وقال: كل من خالف طريقتنا الحركية فهو عندنا كافر. إذن جماعة الإخوان الخوارج نكفر كل من خالفهم. وكذلك سيد قطب قال: كل من خالف طريقتنا الفكرية فهو كافر. فكفر الأمة وقال عنها أخوه محمد قطب أنها إيش؟ جاهلية القرن العشرين. حينئذ نبث من هؤلاء يعني من مدرسة الإخوان كمحمد قطب وسيد قطب نابذة شر، فصاروا مع أنهم من أبناء هذا الوطن كفروا وطنهم وخرجوا على ولاة أمرهم. نعم، مثل سفر الحوالي وسلمان العودة وأضرابهم. فقال سلمان العودة في شريط جلسة على الرصيف، قال: وهذا المغني اللي يخرج عند الناس ويضيع عن الغزل، وقال: لا يمكن أن يكون مسلم، هذا لن يغفر الله له، ولا بد أن يكون كافر. فمن كفر المطرب فهو من الخوارج، لأن المطرب ما كفر بالله فقد عصى. قال الله تعالى في كتابه إيش؟ نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال النبي: الخوارج يقتلون إيش؟ أهل الإسلام ويدرون أهل الأوطان، أهل الأوثان. فانظر، لم يخرج مثل السورية والإخوانج يعني صاروخ على تل أبيب، إنما كانوا كالدواعش والسورية مظاهراتهم وقتلهم للمسلمين في تونس وفي اللي اسمها اليمن وفي سوريا بالملايين، زهقت أرواحهم. وفي الجزائر جبهة الإنقاذ. فإذا هذه المسألة حينئذ مما نذكره في ذم التفرق، وهو أن يحدث الرجل حدثا في الدين وينسب عالمه المخترع لذلك وشيخه إلى مسألة الاجتهاد. هذا لا يجوز، هذا اجتهاد غير مقبول، حرام. يمر ما يفعله إيش باجتهاد كما فعل الطريفي. قال: إن اجتهاد سلمان العودة والعريفي وأمثالهم اجتهاد مقبول. يعني ليش؟ قال: لأن المسألة خلافية في الخروج على ولاة الأمر. كلا كلا، الإجماع استقر على تحريم الخروج على ولاة الأمر، وجاءت نصوص كثيرة تمنع من الخروج. قال: إذا رأيتم من امرأكم رأى من أمير شيء يكرهه فليصبر، ما قال يخرج. وكل خلاف جاء معتبر، لكن يكون له حظ من النظر. هذه النصوص كثيرة في تحريم إعلان النصيحة للأمر والخروج عليه، وهي طريقة القرآن والرسل من قبل. موسى قال الله له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. ما قال إلى بني إسرائيل في الشوارع هيجهم على فرعون. من موسى إلى نبينا ومرورا من قبل بإبراهيم عليه السلام ذهب إلى النمرود، ما ذهب وجيش الناس على النمرود يخرجون عليه، إلى أن جاء نبينا فقال: من كان له نصيحة ذي سلطان لا يبدها علانية، وليذهب إليه وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. أسامة بن زيد أخذ هذا المنهج عن النبي، فقيل له: ألا تنصح عثمان بن عفان يعني علانية في المنبر أو في اليوم ما يوافق المنبر تويتر؟ فقال: قال: أرأيتم إذا أردت مناصحة عثمان أنصحه جهرا؟ لا أريد أن أفرق الناس في دينهم، قسم يتبعوني قسم لا. قال: أنصح بيني وبينهم. فذم التفرق الكائن من الإعلان النصيحة العلنية لولاة الأمر، لأن هذا يؤدي للتفرق في الدين، نسأل الله العافية. فكانت أعظم بدعة بدأ بها الشيطان في هذه الأمة بدعة الخوارج، كما قال ابن عبد البر، لأنها بدعة متعدية. فقال رحمة الله عليه، قال: وأشدهم طردا من الحوض، لأنهم يأتون هؤلاء الخوارج وغيرهم ممن انتهى نحلتهم في هذا العصر، ويمثلهم الإخوان المسلمين والسورية وغيرهم ومن البدعة الصوفية والرافضة. هؤلاء إذا جاءوا يشربون من حوض النبي، النبي يطردهم لقوله: ليذادن عن الحوض. نعم، أو يطرد ناس عن الحوض كما تطرد ضوال الإبل. يقول النبي: أمتي أمتي، فيقول الله: لا تدري ما أحدثه بعدك. وأي حدث في الدين أعظم مما أحدثه رئيس الإخوان المسلمين اللي يسمى حسن البنا لما قال طريقتنا صوفية سلفية، وكان يحيي الموارد، وكان يعترف في مذكرات عن الطريقة الحصافية. الصوفية تستقي دينها من الرؤى المنامية والهامات الشيطانية، وأما السلفية كتاب السنة فهم على كتاب السنة على فهم السلف. فجمع الحسن البنا بين نقيضين ولا يجتمعان. انشقت السورية عنهم وأظهرت عباءة الشيخ محمد بن الوهاب، وشرحت كتب في المساجد، وألف محمد سرور كتب كتاب الردع الرافضة. ففعلوا مثل عبد الله بن سبا اليهودي، قال أظهروا الأمر مع المنكر واطعنوا في ولاة الأمر. فلما أظهروا شرح الكتب ورجع الناس إليهم كما قال لأحد السورية التائبين وكان طبيب، قال كنت مع السورية وكانوا يشحلوا همتي على طلب العلم أنا ومن معهم. قالوا فإذا طلبتم العلم فأمروا الناس بالمنهج الحركي الحسن البنا فيخرجوا على ولاة الأمر أنهم يصدقونكم. فهو منهج قائم على المزاوجة، تزاوج بين من؟ بين محمد الوهاب كتبه وبين كتب السيد قطب الحركية اللي تسمى معالم على الطريق. فلما تزاوج نعم هذا زاوجوا هذا مع هذا طلع مسخ اسمه السرورية، مخلوق ممسوخ نعم، وهم نسخة مطورة من الإخوان المسلمين. لا تستعمل التهريج كالإخوان المسلمين، تستعمل ما يجذب الناس وتجعل الناس يثقون فيهم وهو العلم، فيظهرون دراسة طحاوية كما فعل حوالي في جدة، درس الطحاوية سنين، ثم كان من خلالها كما أخبرني من تاب من طريقته قال كنا نخرج من درس سفر الحوالي في مسجد بن متعب مشحولين على العسكر، ودي إذا شفت عسكر بالطريق بعد ما أخرج بالدرس أفجر. هذا والله كلام بعض من يحضر نعم. وأنا كنت أدرس جامعة من القرى، فجاءني في أحد الروق أورقة الجامعة والله على ما أقول شهيد ويسمعني، فقال هؤلاء اللي كفرون الدولة السعودية يا قحطاني. وكنت طالب وهو كان رئيس العقيدة وقتها قبل أن يوقف أمنيا، فقال لي لا تلومهم ترى عندهم أدلة أن السعودية كفار عياذا بالله. فالمقصود لما سلكوا هذا المنهج التكفيري نعم لا يجوز أن نرمي أن نتسامح معهم بزعم أنه إيش مجتهدون، هذا ليس فيه اجتهاد. البدعة هل فيه اجتهاد؟ قال ابن تيمية من اجتهد وقرر بدعة يبقى عمله ضائعا لا يؤجر عليه بل هو مذموم، لأن الله قال في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن أعظم سبب في تفرق اليوم الدين تركه البدع بزعم أنهم اجتهدوا نعم، وأنه لا ننكر على المجتهدين إلى آخره، وأن المجتهد له أجر فأخطأ أجران. فهذا خارج النزاع المبتدعة، لأن علي ما عامل الخوارج معاملة من اجتهد وتسامح معهم، بل قاتلهم بالنهروان وقال النبي فيهم، ما قال لهم إخوانكم اجتهدوا، النبي قال فيهم صلى الله عليه وسلم شر قتلى تحت ديم السماء، لئن ألفيتنهم لأقتلنهم قتل عاد، ما قال تسامحوا معهم كما فعل في بني قريظة النبي، بل فرق فجعلهم مما لا يتسامح معهم بل يقاتلوا. قال لو يعلم الجيش ماذا له من الأجر اللي قاتل الخوارج لاتكل يعني وترك العمل لا إله إلا الله. وقال فيهم كلاب النار كلاب النار، وقال يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرمية نعم. وفرح علي بن أبي طالب لما قتل المخدج وسجد لله شكرا، لأنهم كانوا يرون الخوارج أشد أهل البدع خطرا على الأمة، لأنهم يرون أن قتل المسلم جهاد في سبيل الله يدخلهم الجنة ويتعانقون مع الحور العين ويسكنون في الفردوس، كلما أكثر من قتل المسلمين حصل لهم ذلك. قال الله تعالى في كتابه ولا تكونوا من المشركين في قوله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا يعني يا معشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من أهل الكتاب واختلفوا في دين الله، ونهي من بعد ذلك ما جاءت من بعد ما جاءت البينات من حجج. فحينئذ هؤلاء قد وصلتهم بينات أهل الحديث، فإن أهل الحديث والحمد لله اليوم من أتباع السلف كالشيخ بن باز والشيخ الألباني وغيرهم من أئمة الدين في هذا العصر وصل صوتهم إلى كل مكان وسمعوا حجاجهم، لكن يأبون إلا الهوى والكبر في صدورهم، كبر ما هم ببالغيه. وإلا كيف نتبع الإخوان المسلمين اليوم ونتسامح مع اتباعهم؟ ورئيسهم القرضاوي، اسمع مقالاته، اسمع مقالاته. يقول القرضاوي الأب الروحي الأكبر للإخوان المسلمين، يقول مقالات عظيمة رضيعة، يقول الحرية مقدمة على شريعة الإسلام، موجود بصوته، ويقول إن حد الرجم حد باطل، عقيدة يهودية، المرأة الزانية المحصنة الخائنة على زوجها ما يجوز رجمها، لأن الرجم لم يذكر في القرآن. هذا كلام القرضاوي، مع أن عمر رد عليه قبل أن يولد، فقال عمر كما موطأ مالك رحمة الله على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لا يأتي رجل، يعني كالقرضاوي وما يعرف عمر بن القرضاوي سبحان الله، قال يأتينا بعد زمان ويقول ما وجدنا الرجم في القرآن، لقد رجم النبي ورجمنا من بعده. السنة كالقرآن في الحجة، ما يجوز التفريق بينهما. النبي قال لن يتفرقا حتى يرد على الحوض، هذه بمعنى الكلمة النبوية لن يتفرقا حتى يرد على الحوض، معناه اللي يفرق بينهم يجي الحوض ولا يطرد؟ يطرد. اللي بيوجد يجي حوضي في أن يفسر القرآن للسنة ويفسرها بمذهب الصحابة ولا يفرق بينهم، فيوصل لحوضي سليم على السنة. ما يفرق بينهم يضرب السنة بظاهر القرآن كما فعل الخارج إذا قال للرسول لم تعدل يا محمد، حينئذ يكون من جملة المطرودين من حوضي. قال ابن عبد البر منهم الرافضة والخوارج، والخوارج لهم اسماء اليوم كما تعلمون، السرورية محمد سرور يكفر بالذنب بالمعاصي، سفر الحوالي يكفر بالذنب بالمعاصي، سلمان العودة يكفر بالذنب بالمعاصي، سيد قطب يكفر الأمة يقول ارتدت كلها، ومحمد قطب كذلك. فإذا صار خوارج القرن العشرين إن صح التعبير هم الإخوان المسلمون والسرورية وهم أخطر، نعم، والدواعش ونحوهم. فهؤلاء أخطر أهل البدع، لأنهم يرون السيف على هذه الأمة، يرون هذا الجار كافر بتأويلات فاسدة. قال النبي لن تقوم الساعة تقتل الرجل أباه، يقتل جاره، يقتل ابن عمه. أما رأيتم قتل ابن عم هذا العصر؟ رأيته؟ رأيناه. بين وزارة الداخلية اثنين من التوائم في دواعش أو السوري أو الإخوان قتلوا أبويهم، بزعمنا أبوينا طواغيت، قاتل الذين يلون لكم الكفار. أول شيء نبدأ بهم الأبوين في البيت، لأن يلوننا من الكفار. شو التأويلات؟ سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. كيف الكتاب؟ يقول يتأولون غير ما أنزل، فيكفرون به ويقتلون، يقتل راح أباه وأمه، كما في بيان وزارة الداخلية قد قتل توأمين قبل حوالي سنة ونصف، قتل الواحد منهم أباه والثاني أو نفسه أمه، اثنين قتلوه، نعم. وقتل داعش في العراق أباه بثلاثين رصاصة، وقتل سعد، نعم، سعد ابن عمه في مشهد معروف، حتى يقتل الرجل ابن عمه، يقتل جاره. من إيش هذا؟ من الهلاك في القرآن، تأولوه على غير ما أنزل، ففرقوا الناس، نسأل الله العافية. فلا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، نعم، وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني أولئك الذين تفرقوا في الدين واختلفوا من أهل الكتاب لهم عذاب عظيم. فلا تفرقوا يا معشر المؤمنين في دينكم تفرق هؤلاء، ولا تفعلوا فعلهم، يأتيكم البينات ثم تتركوها إلى التحزب، وتتركوها لبروتوكولات حسن البنا وبروتوكولات السرور وبروتوكولات سيد قطب ونحو هؤلاء. طيب، ومن قاتل الإخوان المسلمين سيد قطب، فقد كتب سبا لموسى لا يحتمله مسلم. فكتب سيد قطب كتابه، كتابته موجودة عندك، افتح الكتب، افتح كتاب ظلال القرآن وغيره من الكتب لتسمع مثل هذا. فإنه قال وموسى مثال للزعيم المندفع العصب المزاج، يعني المتهور الطياش، وهذه مسبة لموسى، والله قال لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وكذلك قال الله تعالى في كتابه، نعم، وكذلك سخر، يعني تكلم بما يشبه السخرية بسورة الفجر، نعم، وهو لا يشعر، فقال إن سورة الفجر، هذا سيد قطب، عليها طابع الموسيقى العسكرية اللي فيها يعني هيبة، والفجر وليالي عشر، مسك العسكري الطبل الكبير، هذه سورة الفجر، أعوذ بالله. هذا كلام من؟ سيد قطب، نعم، من اللي جعله مثل ابن تيمية. الفجر يقول فيها طابع الموسيقى العسكرية، أعوذ بالله. أحسنت موسيقى نعوذ بالله. قال ليكون أقوام من أمتي يستهلون الحرى والحرى والخمر والمعازف. شبه القرآن كلام الله بالمعازف. إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون. وسب سيد قطب هو من كبار الإخوان المسلمين ومنظريهم الأب الروحي لهم الأول قبل القرضاوي سيد قطب، وهو سب كل فتنة إن كان يخطط تفجير القناطر ويخطط لقتل رئيس الدولة وحكم عليه بالإعدام، لا لأنه في سبيل الله، لأنه كان على مذهب الخوارج، حكم بمحكمة يقتل سيد قطب. هذه الحقيقة، واللي يدسوها هؤلاء الإخوان المسلمون ويقولوا قتل في سبيل الله، في سبيل الله، في سبيل إيش؟ يفجر قناطر، هذا في سبيل الله، يقتل المسلمين في القناطر في سبيل الله. نعم، فقبض عليه وبحكم محكمة قتل. نعوذ بالله من بس تغيير الحقائق. فحينئذ قال، وحين يركن عمرو العاص وزميله معاوية بن أبي سفيان للكذب والغش وبيع الذمم، فسب الصحابة، والنبي قال لا تسبوا أصحابي، وقال الله لا تكون كالذين آذوا موسى. الله نهى أن أذيت موسى آذى سيد قطب، لا تسبوا أصحابي، سبهم، قال يركنوا الغش والكذب وبيع الذمم. نسأل الله العافية، لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده. قال صلى الله عليه وسلم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد من النصيف. قال الشيخ الفوزان حفظه الله بالمناسبة ممن يعني تعرضوا له، حتى الشيخ الفوزان كان مجازر السر، يقول لبعض طلابي جئت أحضر الشيخ الفوزان في أحد المساجد دورة علمية أنا في جدة، فاعترضني أحد الإخوان المسلمين اللي طبعا لهم وجهين، وجه ستر وجه أمام الناس، ومن الناس يثنوا على العلماء شيخ الفوزان، جاء له مجلس السري ما يدري أنه على منهج السلف، فقال أنصحك لا تحضر الفوزان، تراه جامي. الجامي من هو؟ يقول الشيخ الفوزان ليس هناك جامية، الشيخ محمد أمان جامي شيخي، شيخ عالم يقول هذا شيخي، تقوم أنت ذمه. قال لما أنكر، لما أنكر على رؤوس الفتنة من سفر وسلمان، صار كل من ينكر على الخوارج اليوم صار يسمونه جامي، حرام هذا. فهل جزاء الإحسان الإحسان؟ أنكر عليكم، أنكر على الناس اتباعهم لأهل البدع سفك الدماء، جزاء أهل الحديث أن يسمون باسم ينفر عنهم، كما يسمى الصوفية أهل الحديث والتوحيد وهابية، والخوارج يسمون أهل الحديث جامية ومداخلة، كل هذه التسميات حرام منفرة لا تجوز، بل هم أتباع السلف كالشيخ بن باز بن عثيمين. هل كان الشيخ بن باز إخواني أو سوي أو صوفي أو رافضي؟ يتبع السلف. سئل في مسألة أرطوية، اتصل علي رجل من أرطوية قال عندنا في الحي شخص يقول تعال نحن من الإخوان، تعال معنا عندنا استراحات، نجيب الشيخ كل فترة يضرب في ولي الأمر وإلى آخره، والتبليغ يمرونه ويقول أخرجوا في سبيل الله. قال وناس يتبعون السلف يدرسون بس منهج السلف، مسجد أحمد أو يعني مسائل الإمام أحمد إلى آخره. قال خلك مع السلفيين يتبعون السلف، والله يهودي عرف هذه الحقيقة وكثير المسلمين لا يعرفوها. لما ذهبت إلى فرنسا استقبلني يهودي أسلم الحمد لله، لكن بقي والدي في تل أبيب، هو وصلني لمحاضرة باريس في الطريق المطار قبل أن أصل المركز، قال باقي أبوي على اليهودية في تل أبيب، رفض أن يسلمه، كبر، كان الكبر الأول اللي كانوا في العهد الأول. فأبي قال لي يا بني الإسلام اللي أنت عليه ترى حق. عجيب، لا تستعجب، ليس بعهد النبي قال أطع بالقاسم نفسه، قال الإسلام اللي أنت عليه ولي ترى حق، لكن المسلمون صاروا أحزاب تبليغ وإخوان وتفجير وكذا. قال فخلك مع منهج السلف، مع اللي يقولون عنهم سلفيين. قال لكن اللي يقول عن سلفيين قسم منهم يدعي السلفية لكن ليس منهم، وهم اللي يفجرون ويكفرون يعني الصدورية. كيف نعرف الحقائق هذه؟ سبحان الله. قال خلك مع طريقة يعني الشيخ بن باز، علم وبيان وتأصيل وإنكار على البدعة، كما قال إخوان المسلمين التبليغ من فرق الهالكة، يأمر ولده أن يكون على طريق الشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين. شوف هذا اليهودي عرف الحقائق ذي، والمسلمون اليوم الأحياء يتبعون الإخوان، يتبعون التبليغ ويتبعون الدواعش، ويهودي عرف وهم جهلوا بذلك. نعم، وهذا لا غروا، عندهم علم لكن لم يعملوا به، فغضب الله عليهم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. عمر جاء يهودي وقال آية عليكم لو نزلت نتخذ ملك اليوم عيد، اليوم أكملت لكم دينكم. فعرف اليهودي قيمة الاتباع، فالمسلمين المسلمين ما يعرفونه، يتبعون الأحزاب ولو بفزعة، المهم تقليد أعمى. نسأل الله العافية. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، وأن يعيذنا من التفرق في الدين. اللهم أعذنا من التفرق في الدين، اللهم أعذنا، فإنه يضعف التوحيد ويضعف لحمتنا ويقوي أعداءنا علينا أن نتفرق في الدين. فإذا صار هذا في الحي الواحد، هذا إخواني، هذا تبليغي، هذا ولا شك لا نحشر معهم كما يفعل الجهلة، هذا سلفي، هذا لا، السلفي بن باز الكون على منهج اتباع السلف الصحابة، فلا نحشرهم على إخواننا نسميهم فرقة، حرام عليك أن تتبعون السلف والصحابة. فنقول هذا إخواني، هذا سوري، هذا داعشي، هذا رافضي، هذا صوفي. حينئذ لما يتمزقون ويلعن بعضهم بعض يضعفوا، ولا التقوى شوكتهم يضعفوا، وحينئذ يستحل الأعضاء ببلادهم وتكون الغلبة للشرك، فيظهر الشرك في الأرض بانشغالهم بقتال بعض. وذلك الشيطان حرص على التفرق في الدين، فكان عاقبته الشرك وخلود في النار. فإن الشيطان لم يئس أن يعبد جزية في العرب، إيش فعل؟ كان له وبيس أمل عظيم في إيش؟ لكن التحريش بينهم، فحرش الناس على ولاة أمرهم، فخرجوا عليهم في تونس وجزائر شرافات، فقاتلوا ولاة أمرهم وهم يسكنوا الخيام. هذا التفرق في الدين إيش كان عاقبته؟ ذهاب أمر الدين والدنيا، ظهور الشرك، ظهور الفتن، هذه عاقبة التفرق. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاجتماع على ولي أمر واحد، وعلى الإسلام واحد، والصلاة واحد، والدين القوة في الدين والهيبة عند الأعداء. التفرق يؤدي إلى الضعف، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. أختم كلمتي بالتفرق الأخلاقي، فالمسلمين أحيانا ما يكون بينهم إيش، والحمد لله، تفرق في المذهب. يعني ما هو هذا إخواني؟ كلهم على منهج السلف، فينبغي أن يراعوا فيما بينهم هؤلاء اللي على منهج السلف الصالح على الفطرة، يراعوا إيش ترك التفرق. فالابن يبر أمه، يبر والده، ولا يعقه، ولا يفترق عنه، ولا يهجر والديه، حرام. أشد الكبائر بعد الشرك ذكر عقوق الوالدين. كذلك الجار لا يجفو جاره ويقدر يعني عند بابه بالزبائن، بل أنه لا يدخل الجنة من لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أخوه خطب من أسرة ما يجي هو يخطب وقد ركنوا إليه، أخوه يبيع ورسل بيع، وإذا بيقول أنا أعطيك أكثر منها لا يبيع على بيعه، ولا يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، فإن هذا وش يسوي؟ يدخل كلاهما النار، خيره بدأ السلام. أفشوا السلام بينكم، أطعموا الطعام، أحسن الظن ببعضكم، فإن سوء الظن أكذب الحديث. قال عمر: ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأن تجد لها في الخير محملة. اللهم ألف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واجمع الحق كلمتنا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.